نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم،
هذا أخونا يقول: شيخنا، ما أفضل طبعة للصحيحين والكتب الستة عموما تتناسب مع العوام مثلي لقراءتها يوميا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. أما بعد، أما العوام فما لا تصلح لهم هذه الكتب، هذه كتب مطولة وغالبا تحتاج إلى شرح وتوجيه، والعلماء أصلا ألفوها لمثلهم أصلا وهي من المطولات. طالب العلم المنتهي غاية الانتهاء هو اللي يوجه صوب مثل هذه الكتب الستة المطولة. والقراءة اليومية إنما للعامة الناس، عامة الناس للمختصرات جيدة، يعني يروح مختصر البخاري، مختصر مسلم، مختصر بهذه الطريقة جيد. أو تذهب إلى الكتب الجامعة التي جمعت شيء من الأبواب مثل رياض الصالحين، أو بعض الكتب اللي عرضناها، عرضنا كثير من كتب الجامعة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكتب الستة عموما، بيصير في مجلد في نحوها وشيء من ذلك، كتب قليلة ينتقى لها ما يحتاج المسلم في يوم وليلته، فيقرأ على أهل المسجد، على أهل البيت، ويقرأها دائما، هذا طيب. ولا لما يقول العوام والكتب الستة لا، لكن لو كان لطلبة العلم كنا وجهناهم يعني عموما. وقد تكلمنا مرارا عن بعض الطبعات التي لهذه الكتب، الكتب الستة، كتب السنة، وسيأتي إن شاء الله عرض لبعضها أيضا إن شاء الله في قابل الأيام، لكن هذا للمتخصصين والمنتفعين والدارسين وطلاب الدراسات العليا وما بعدهم حتى، يعني هذه للمنتهين من طلبة العلم. فلا يقول أنا والله من العوام مثالي وش الذي يصلح لي للكتب الستة، الكتب الستة لا تصلح للعوام، لا للمبتدئين طلبة العلم ولا للمتوسطين، لأن هذه لهم كتب خاصة. وهذا الذي جعل أهل العلم يتعنون لتصنيف كتب تليق بمرحلية الطلب بالطلبة، المبتدئ له كتب معينة في الحديث، المتوسط له كتب أخرى تليق بمرحليته، ثم الكتب للمنتهين بعد ذلك. فنتمنى من أخينا الحبيب السائل أن يراعي مسألة المرحلة والكتب للتليق به، لأن بعض الأحيان يسمع بعض الناس بعض الثناء على بعض الكتب، الثناء العاطر العظيم وأهميتها، فيسطو عليها، يهجم مهاجم، يظن أنه هو ممن يمكن ينتفع مثل هذه المطولات والكتب الكبيرة، والأمر ليس كذلك، بل سينصدم غاية الانصدام بها لو قرأ، ليس لأنها لا ليست مفيدة، هي مفيدة لكن لأهلها، أما هو لا ليس كذلك. هذا مثل يذهب لكتب الخلاف العالي المغني والمجموع، ما تصلح لعامة الناس ولا حتى المبتدئين ولا المتوسطين، هذا هم يناقشون أهل العلم العلماء أمثالهم، الذي يقرأه العالم المتمكن البصير ليفهم منازع العلماء ومآخذهم، طريقة استدلالهم على المسائل وشيء من ذلك، هذا هو اللي يقرأ. فهم يكتبون لبعضهم ويتحاجون ويتجادلون وينظرون ويستنبطون، وأما من دونهم فلهم كتب، ومن دون الدون لهم كتب أخرى وتسهيلا للعلم. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
اليوم عندنا مجموعة من الإصدارات العلمية المتميزة للدار المشهورة العريقة صاحبة النتاج العلمي، سواء فيما تطبعه من كتب التراث العتيق أو مما تطبعه وتنتقيه من الرسائل العلمية أو المؤلفات الحرة، وهي قد تميزت من قديم منذ عقود ما شاء الله تبارك الله بإنتاجها الغزير وبانتقائها وبحسن إخراجها في القديم والحديث، وهي مؤسسة الرسالة ناشرون. هذا عندنا مثال، هذا أولها، أول كتب نعرضها اليوم إن شاء الله، وهو كتاب عبارة عن رسالة علمية ورسالة دكتوراه، صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عمر اللوزي وفقه الله، جاء إلى ما أراد أن يستخرج من كتب الفتاوى المالكية. علماء المالكية مما تميزوا به عن سائر الفقهاء أن لهم كتب فتاوى ونوازل معروفة جدا، وسارت تعرف، نوازل الصغرى، النوازل الكبرى، نوازل بن سهل، نوازل كذا، صارت تعرف حتى بأسماء من كتبوا هذه النوازل. والنوازل عبارة عن مسائل وقائع وأعراف سئلوا عنها فأجابوا فيها، ولهم فيها تحريرات وأصول وتدقيقات وقواعد وشيء كثير، فهي من المراجع أصلا يرجع عليها في مسألة معرفة الفقه المالكية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عمر اللوزي أراد أن يأتي إلى ما صنفه فقهاء المالكية في كتب الفتاوى من علوم شرعية أو من علم الفقه بالذات، وأراد أن يستخرج منه القواعد والضوابط وما يستفاد منه في تخريج المسائل النوازل عند النوازل للجالية الإسلامية الموجودة في الغرب اليوم. فالأصل عندنا هو يقول أنه لا بد من رجوع المسائل المعاصرة إلى أصول شرعية مذكورة في كتب الفقهاء. والمالكية لأنهم عرفوا بكثرة تناولهم للنوازل وسموا كتب بهذا أراد، فهم أبصر وأقرب، خاصة هو يقول الذي يجعلنا أن نصوب الصوب جهة علماء المالكية أن أكثر يقول من نزلوا إلى الغرب من بلاد المهجر هم من الذين هاجروا من بلاد المغرب عموما، يعني فهم أكثر الجالية الموجودة في أوروبا وشيء من ذلك، فهم يحتاجون مثل هذا. فسمى بحثه فتاوى فقهاء المالكية، الفتاوى المؤلفة قديما، وطرق استثمارها في فقه الجالية المسلمة بالمهجر، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عمر اللوزي. جاء وجرد هذه الكتب واستخرج ما يتعلق به من قواعد، شوف، ثم بعد ذلك لما استخرج هذه القواعد والضوابط في فقه المقلية مما يستثمر في مسائل الموجودة عندنا عند في لأهل المهجر مما يحتاجونه، قسم كتابه بعد ذلك إلى أبواب، إن شاء الله باب معنا عندنا باب تمهيدي جعله خاص لتعريف مصطلحات البحث المعروفة، ما معنى فتاوى وما يتعلق به، وعقد فيها فصلا في ما تتميز به فتاوى المذهب المالكي خاصة في النوازل وما يتعلق بها وشيء من ذلك وما يعتمدوه من أصول، وكلم في فصل عقد فصلا لأهم القواعد الفقهية أو الأصولية التي يدور حولها فتوى المالكية، وذكر سبعة يرى أنها كثيرة في الدوران في فتاواهم ويمكن استثمارها في استنباط الأحكام الفقهية للجالية المعاصرة، وشيء من هذه المقدمة، طبعا تكلم عن الخصائص التشريع شيء. ثم بدأ بعد ذلك قسم أبواب الكتاب الباقية إلى الموضوعات التي يراد استنباط المسائل منها. فالباب الأول مثلا جعله خاص بالعبادات وتحته عرض من الفصول الصلاة وشيء من ذلك، ثم الباب الثاني ما يتعلق بالأحوال الشخصية، والباب الثالث يتعلق بالمسائل بالمعاملات، والرابع ما يتعلق بمسائل الإيمان والعقيدة، والخامس ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالقرآن وشيء من ذلك، والثالث عندنا وهو الأخير ما يتعلق بالآداب والبر والصلة وخصوصية المسلمين وشيء من ذلك. طبعا شوفوا الإخوة بحيث يعرفون كيف طريقة أخونا الباحث وفقه الله أنه يأتي إلى المسألة، ها هو طريقته أنه يأتي إلى المسألة فيذكر لك نص الفتوى التي استخرجها من كتب فقهاء المالكية كما هي نص كذا، قال فلان ويأتي ويحيل على المرجع مما أخذهم مما يستفاد الآن منه في أحد النوازل، ثم بعد ذلك هو يأتي إلى هذا ويناقش المالكية أو ما هذا النص ويبين ويشرح ويشوفها لاحظ ويدل عليه، فإن كان يحتاج إلى مناقش ومراجع ناقش. بعد ذلك شوف لاحظ معي كيف يمكن استثمار هذا النص في فقه النوازل، شوف فقه المسألة واستثمارها وأحكامها في واقع الجالية اليوم، ويخرج عليها شوف لاحظ ويخرج عليها ما يحتاجه اليوم النازلة الجالية المسلمة من أحكام ممكن تخرجها على مثل هذه الفتوى، ويبين ما فيها وإذا فيها تقييد وشروط وشيء مثال أي تغير بعض الأعراف والعادات فإنه يذكر ذلك، وفقه الله والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، وخلص قرابة إلى 80 قاعدة تقريبا ومسائل ونوازل في هذا الباب، الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات مؤسسة الرسالة ناشرون وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، وهذا أيضا صاحب الرسالة وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم عمر موفق وفقه الله، جاء إلى أيضا ما يتعلق بفقهاء المالكية لكن خاصة بمالكية الغرب، قال إنه العلماء المالكية في الغرب الأندلس والمغرب وغيرهم قال لهم طريقة معروفة فيما يتعلق بقضايا الترجيح، والترجيح قال عن نوعان، عندنا الترجيح الذي يكثر طرقه في كتب الأصول والدراسة الأصولية في قضايا الترجيح وطرق الترجيح قال معروفة وفيها أبحاث كثيرة وليس هي محل بحثي هنا، وجاء إلى القسم الثاني وهو الترجيح الفقهي وهو ما يتعلق بترجيح علماء المالكية بين رواية مالك وأقوال مالك واختيار قول على قول وسبب ذلك وأشياء من هذا الكلام مما يتعلق بمثل هذا الكلام، وهذا الترجيح الفقهي عند علماء المالكية الغرب أراد أن يجمع من كلامهم ما يدل على الأصول التي استندوا إليها للترجيح وما استجد لهم بعد ذلك من هذه القضايا، سمى شوف لاحظ الترجيح الفقهي عند مالكية الغرب الإسلامي أصوله ومستجداته ودراسة نظرية تطبيقية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم عمرو موفق وفقه الله. طبعا جاء إلى المقدمة فيها تعريف مصطلحات البحث، ما معنى الترجيح والفقه وشيء من ذلك، المصطلحات معروف. الباب قسم بحثه إلى ثلاث أبواب. الباب الأول جعله باب تأصيلي لقضية الترجيح وما يتعلق بها، ولهذا تكلم عن الترجيح مفهومه أصوله شروطه والعلاقة بينه وبين مبحث الخلاف والعلاقة بينه وبين قضايا الترجيح والاجتهاد وشيء من هذا، وهذا الجانب جانب نظري تأصيلي. الباب الثاني جعله شوف الترجيح، درس فيه قضايا الترجيح عند مالكية الغرب والأصول التي أقبلوا عليها هذا الجانب من الترجيح وقواعدهم في الباب، وجاء وتكلم عن هذه وجعل تحته خمسة فصول، الفصل كلها كل فصل خصه بأصول عندهم، يعني مثلا الترجيح بالأصول النقلية، الترجيح بالأصول العقلية، الترجيح بالمقاصد، الترجيح بالتقعيد، هذه كل قضايا ترجيحية عندهم فيما يتعلق بالترجيح الفقهي، استخرجها وبنى عليها. الباب الثالث والأخير هو الجانب التطبيقي عندنا لقضايا الترجيح فيما يستجد لبعض القضايا قالت المستجدات العصرية والمعاصرة وأثرها في الترجيح الفقهي، وجعل تحته فصلين وفقه الله. ولاحظ إن شاء الله معي يأتي إلى مثلا ما يتعلق بالشوف الترجيح بالأصول العقلية إن شاء الله يبان للإخوة، يدرس مثلا مبحث ترجيح بموافقة القياس، يبدأ يتكلم عن القياس ثم يأتي بعد ذلك ويحرر كلام الفقهاء المالكية لمالكية الغرب، ينقل نقولات عنهم ويحرروا، ثم بعد ذلك شوف مطلب فيه نماذج تطبيقية لهذا القضية من نوع الأصل أو القاعدة من طرائق الترجيح وفقه الله. شوف لاحظ معي هذه مسائل فرعية كلها أراد تطبيق القواعد المستخرجة والأصول التي تكلم أو ذكرها علماء المالكية في الغرب الإسلامي وفقهم الله، كتاب في مجلد من إصدارات مؤسسة الرسالة ناشرون وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية. وصاحبها يقول أن حقوق الإنسان الإسلام جاءت ورعت غاية الرعاية وأتت بأصوله وقواعده وما يتعلق به من كل حيثياته، ولهذا قامت حضارة الإسلام منذ أن انطلقت. وأما مزاعم الغرب وغيرها من أن حقوق الإنسان هم من مبتكراتهم أو من اختراعاتهم أو شيء من إنجازاتهم قلد باطل، وهو نوع من التعمية على الحقائق. أراد أن يبين أن حقوق الإنسان أصل لها أيضا أصول وقواعد تؤثر فيها، وهي أصول أيضا يمكن منها استنباط بعض القضايا أو بعض المسائل التي تتعلق بالقضايا المعاصرة المستجدة. سمى بحثه القواعد الأصولية المؤثرة في حقوق الإنسان دراسة تأصيلية تطبيقية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هاني كمال محمد جعفر وفقه الله، وهذه رسالته رسالة علمية، رسالة دكتوراه علمية وفقه الله. طبعا الكتاب مجلد ضخم، قدم بمقدمة فيها أيضا التعريف المعروفة بمصطلحات البحث المشهورة اللي دائما يقدم بها الباحثون بها الكلام، وتكلم بعد ذلك ما يتعلق بتعريف حقوق الإنسان وما يتعلق بالقواعد وشيء من ذلك، لكن هذا ما يهمنا كثيرا. ثم بدأ يجعل تقسيمات الكتاب على فصول، كل فصل يأخذ قضية من قواعد القواعد الأصولية، يعني مثلا الفصل الأول جعله خاص بالقواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام الشرعية المؤثرة في حقوق الإنسان. لاحظ معي تحتها يذكر عدد المباحث، تحتها 14 مبحثا، كل مبحث يذكر القاعدة ويشرحها ويؤصل لها ثم يبينها ويأتي بدليلها وبيان معناها، ثم يذكر كيف تؤثر هذه القاعدة في قضايا حقوق الإنسان، ويبدأ لك يذكر لك المسائل المطروقة تحتها، المسألة الأولى ويتكلم عنها، المسألة الثانية ووجه تخريجها على هذا الأصل. شوف كله على هذه الطريقة. الفصل الثاني ما يتعلق بحقوق الإنسان بالمسائل المندرجة تحت اللهم صل على محمد على بعض القضايا، الدلالات الألفاظ، ما يتعلق بالأدلة المختلف فيها وقضايا الترجيح ونحوها، كل الكتاب بهذه الطريقة. في الفصل الثالث قاعدة متعلق بدلالات الألفاظ بهذه الطريقة حتى يتم معنا ما شاء الله الفهرس طويل عندنا كله على هذا المنوال. لاحظ معي هذه طريقته وفق الله، مثالها هذا مثال لاستنباط أحد القواعد فيذكر لك القاعدة، هذه مثلا القاعدة إن شاء الله يبقى الإخوة، هذه يذكر لك القاعدة المطلب الأول تأصيل، يذكر لك القاعدة بين إطار، هذه هي القاعدة الأصولية الآن عندنا إن شاء الله بقى الإخوة، ثم يبدأ يؤصل لك القاعدة، يشرح لك مفرداتها، يذكر لك حكمها إذا كان هناك خلاف يحرره، وإن كانت محل اتفاق يذكره دليل القاعدة وثبوتها، ثم بعد ذلك أشوفها المطلب الثاني، دائما المطلب الثاني تأثير هذه القاعدة في حقوق الإنسان ويبدأ يذكر لك المسائل الفرعية المندرجة تحتها. المسألة الأولى كذا، ثم يحررها ويبين وجه الارتباط. يعني لاحظ معي كل وجه الارتباط يبدأ يضع تحته خطين كما ترى من باب هذا بداية وجه الارتباط الفرع بهذه القاعدة. هذه مسألة ثانية تندرج تحتها. وعلى هذا المنوال الكتاب كاملا وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مؤسسة الرسالة ناشرون وفقهم الله. هذا كتاب آخر له، وهو عبارة عن بحث لطيف أراد به أن يجلي معالم الحضارة في علم أصول الفقه. يقول إنه علم أصول الفقه من أعظم منجزات أهل الإسلام، وأصله حقيقة أهميته تعود إلى أنه يصحح ويضبط لك الاستنباط ويصحح المسار في استخراج معاني كلام الله ورسوله. وهذا يدلك على أهميته، لأن أصل الحضارة يقوم على شرع الله، وأول القرآن يعني كتاب الله مؤسس للحضارة ومقعد لها ومنه المنطلق. وهو قال مدام كذلك فالعلم الذي يرعى صحة الاستنباط منه وحسن الاستخراج هو أولى أن يكون أحد المنجزات الحضارية. أراد أن يذكر أثر هذا العلم على كل مناحي الحضارة العمرانية، الاقتصادية، الإنسانية، الفكرية، العقدية، كلها هذه مناحي من مناحي الحضارة. علم أصول الفقه له يد بيضاء عليها. كيف ذلك؟ وجه الارتباط أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هاني كمال محمد جعفر وفق الله في هذا البحث اللطيف أن يذكر هذا الجانب. سمى هذا البحث معالم الحضارة في علم أصول الفقه، وهذا قل لا يتفطن له، وهي أن علومنا الشرعية بالذات الآلية منها التي هي أصلا من ابداعات أهل الإسلام لها نواحي إيجابية كبيرة على مناحي الحياة. مثل أصول الفقه تجد أن الناس يستعملون كثير من قضايا الأصول حتى في حياتهم اليومية، لكن لا يدركون أنها أصولية أو أنها من قضايا الأصول وقواعد الأصول، لكن سبحانه تأتي منهم بعضهم منهم على الطريقة، مثل أقول في القواعد الفقهية، مثل أقول في الفروق وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هاني كمال محمد جعفر في هذا الكتاب اللطيف أراد أن يبين فضل هذا العلم وما له من صناعة الحضارة في جميع المناحي أو أوجه الحضارة. شوف لاحظ معي طبعا مصطلحات البحث معروفة. قسم كتابه إلى معالم، كل معلم هو من المعالم الأصيلة البارزة في تكوين الحضارة عموما. أول معلم عندنا الحضارة العقدية في أصول الفقه، وبين بعد ذلك عندنا عدد من المسائل هذا كده هي رؤوس بالنسبة مما يريد أن يتكلم عليه، ويقعد ويبين لك الباب ما كيف أنشأ أصول الفقه عندنا جانب حضاري في هذه المسألة أو في هذا الباب الكبير العتيق. يعني تخيل مثلا الحضارة العقدية في أصول الفقه، مثلا تكلم عن الاستدلال على توحيد الباري، دور أصول الفقه في هذا الباب، الحكم بالتحريم والتحليل لله وحده، دور أصول الفقه الباب، شوف إسهام أصول الفقه في نقاء العقيدة. واستمر المعلم الثاني الحضارة الفكرية في أصول الفقه، وهذا على طال الكلام فيه. المعلم الثالث الحضارة الاجتماعية، المعلم الرابع الحضارة التربوية، والخامس الحضارة الاقتصادية، والسادس عندنا الحضارة السياسية، وكلها تحتها عدد من الفقرات يتكلم عنها ويربط فيها وأثر أصول الفقه في تقعيدها وتأسيسها وبناء الحضارة. على هذا الجانب الكتاب من إصدارات مؤسسة الرسالة ناشرون وفقهم الله.
أستاذك شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ مروان دعبول مدير مؤسسة الرسالة ناشرون، حياك الله أستاذ مروان.
يا اهلا وسهلا استاذ عبد
الله، اهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم. لو تحدثونا عن مؤسسه الرساله ناشرون، متى نشات وكيفيه انتقالكم للابحاث التي تنشرونها او الكتب، وكم اصدر لكم حتى الان؟
عام 1389 هجريه موافق ل 1970 ميلاديه اسسها الوالد الاستاذ الوالد رضوان دعبول في مدينه بيروت.
ما شاء الله.
طبعا الفترة الأولى من التأسيس علاقات الوالد كانت قوية في المملكة وفي الطبقة العلمية والمفكرين وأساتذة الجامعة، والحمد لله يعني بلغت عدد المنشورات الفكرية، يعني نوعية المنشورات كانت فكرية وفقهية يعني تجاوزت الآلاف الحمد لله.
ما شاء الله.
تقريبا في عام 1900 أو آخر السبعينيات توسع قسم النشر في مؤسسة الرسالة بتأسيس مكتب تحقيق بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله.
ما شاء الله تبارك الله.
فأول عمل كان هو رياض الصالحين، ثم تلاخ كتاب زاد المعاد.
ما شاء الله.
هي من قيم الجوزية، ثم الكتاب اللي هو يعتبر مفخر مؤسسة الرسالة كتاب سير أعلام النبلاء.
ما شاء الله صحيح.
ثم توالت الأعمال في هذا الميدان ميدان التحقيق من تهذيب الكمال في أسماء الرجال وصحيح الحبان شرح مسجد الآثار إلى وصولا إلى يعني الكتاب لربما يكون هو الأوسع وهو مثل الإمام أحمد في 52 مجلد.
ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ مروان مساك الله بالخير.
يا هلا فيك أستاذ عبد الله. يا هلا وسهلا فيك.
نحن الليلة سعداء بمشاركتك معنا ونتشرف. الله يعطيك العافية. ومؤسسة رسالة قامة علمية وأنتم إن شاء الله مواصلون لبناء الوالد الله يحفظه ويبارك في عمره. وما شاء الله تبارك الله. أنا أتكلم الشيخ عن المكتب الذي أنشأته للتحقيق، هل ما زال مستمرا وله نتاج ولا توقف الشيخ بموت الشيخ شعيب الأرناوط؟
لا لا الحمد لله عز وجل. يعني أولا لا يوجد فقط مكتب واحد، هناك مراكز عدة مراكز لمؤسسة الرسالة في عدة دول مش في دولة واحدة.
ما شاء الله.
ما يزال مكتب دمشق الأساس هو ما يزال قائم.
ما شاء الله.
وهناك يعني في الجزائر مكتب وفي المغرب مكتب آخر وفي تركيا أيضا. يعني الحمد لله يعني الموارد في هذا الأمر ما تزال موسعة.
ما شاء الله. طبعا يا شيخ أنت تعرف أنه هناك بعض الأسماء التي يعني عرف جودة نتاجها العلمي ترى بإصدارات مؤسسة الرسالة، وصارت عندنا أسماء لامعة لبعض المحققين عرفوا بهذا. ما شاء الله تبارك الله. يعني مكتبكم أنتج لنا عدد من المحققين، عسى بقية المكاتب اللي في الجزائر وغيرها إن شاء الله كذلك يعني يعطونا بعض النماذج الطيبة في هذا الباب
إن شاء الله.
الله يجزاك خير. طيب يا شيخ انتم من زمان ما اخرجتوا شيء من الكتب المطوله. طبعا انت ذكرت مفخره هذا سير اعلام النبلاء ما شاء الله تبارك الله، مسند احمد عاد هذا من اطول المطولات عندكم، لكن تقريبا لكم مده طويله ما طلعتوا شيء مطولات ولا لا يا استاذ مروان؟
يعني تقريبا المطولات مشكلتها تحتاج الى عمل وجهد كبير وزمن ووقت يعني.
صحيح.
فان شاء الله قريبا يعني هناك مجموعه من الاصدارات تخرج بهذا الشان باذن الله.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ ما دام كذلك، انا عموما انا رايت لك تقدم بعض الكتب لكن بعض الكتب ما تقدم لها، يعني هل هي يعني محبه لاصحابي ولا كده؟
لا يعني معظم اللي انا اقدم له هذه الكتب اللي يستفاد يعني طلبة العلم لها فائده عندهم، اهل العلم لها فائده عندهم بالذات الموسوعه الحديثيه.
صحيح.
يعني مش أي كتاب يعني هذا الكتاب الذي بذلنا فيه جهد وقدمنا فيه فائدة. يعني أرى فيه أنه ضرورة التوضيح والشرح إيش العمل اللي قدمناه فيه.
جميل.
فهو قدمناه.
جميل جميل. أحسن. طيب أستاذ مروان لو تبشرنا ببعض الأعمال القادمة والجمهور تشوف ما شاء الله نتاجكم العلمي.
يعني أنا المشكلة لا أريد أن أفصح، يعني دائما أحب المفاجآت الطيبة تكون موجودة يعني كبشارة بإذن الله. بس يعني نحن الآن بصدد إعادة إصدار يعني أعمال مؤسسة الرسالة السابقة، تعرف يعني على مدى 40 سنة مضى عليها، الآن كلها ستخرج بحلة جديدة بإضافة علمية لها أيضا إضافة لإضافة فنية بإذن الله. هذا قلبها يعني
مثل ماذا يا شيخ بس عشان يسمعون يعني الجمهور؟
والله ممكن يعني مشكلة ما نفعل أي كلمة نقولها تؤثر على سوق الكتاب حبيبي، ما نستطيع أن نقول ونعطل السوق فيها
والله.
بس يعني عموما جميع الكتب الآن قيد التجهيز الإخراج بإذن الله.
إيه جميل جميل أحسن. جميل الله خير.
جزاكم الله خير أستاذ مروان على هذه المداخلة. كان معنا أستاذ مروان دعبور مدير مؤسسة الرسالة ناشرون. أستاذنا شيخنا الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل تريد أن تتقرب إلى الله بصدقة جارية أو وقف خيري؟ فقد سبقك الخيرون إلى مجالات كثيرة كلها نافعة مباركة، فمن أعظمها وأهمها المساجد، فهي خير بقاع الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. ومنها الوقف على الأيتام والمساكين، وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدقته التي وقفها في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. ومنها الوقف على الأقارب وذوي الأرحام، فلما وقف أبو طلحة الأنصاري حديقته بيرحاء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. ومنها أوقاف لتزويج المحتاجين، كوقف التزويج الذي كان يعطى منه كل من تزوج من فقراء الحنابلة، وكان بيد القاضي علاء الدين المرداوي. ومنها الوقف على عدة الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما اتهم بمنع الزكاة: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. ومنها فك الأسرى. وقد كان للقاضي الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبي أوقاف على تخليص الأسارى من يد النصارى. ومنها الوقف على الأولاد ولا سيما ذو الحاجة منهم. وقد وقف الزبير بن العوام رضي الله عنه دارا له على المردودة من بناته، والمردودة هي التي تطلق فتعود للسكن في بيت أبيها. ومنها المستشفيات، وكان لها أوقاف ينفق من عائدها على الأطباء والممرضين والعمال والمرضى، كما كانت توقف كتب الطب على الدارسين فيها، بل كانت هناك أوقاف على الحجر الصحي ينفق منها على المرضى المحجوزين فيه. ومنها المدارس والمكتبات وأوقاف للإنفاق على العلماء وطلبة العلم. ومن ذلك دار الحديث التي وقفها نور الدين محمود زنكي، وقد وقف عليها أوقافا كثيرة للإنفاق على المعلمين وطلبة العلم. ومنها أوقاف على تعليم القرآن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سمع.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جدي ترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا ودنا نعرض الكتب.
نواصل هذا سلمك الله. إذا رسالة علمية أصولية مقاصدية، صاحبها رام إلى جهة معينة، قال إن المقاصد لها أثر بالغ في تقليل الخلاف، وتقليل الخلاف هذا والمقاصد لها أثر في تقليل الخلاف في الفروع وحتى في الأصول. قال بل إنها في الأصول أبلغ، لأجل أنها بعض كثيرا من خلاف الفروع أصله خلاف في الفروع أيضا، في كثير من خلاف الفروع أصله خلاف في الأصول أيضا.
يقول شيخنا بالأصول هنا أصول الفقه.
أي أصول الفقه، أصول الفقه. سمى بحثه أثر المقاصد الشرعية في تقليل الخلاف دراسة تأصيلية تطبيقية. انتبه لقضية التأصيلية التطبيقية، لأنه سوف يؤصل لكل قضية وسوف يأتي بالجانب التطبيقي منها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حسام محمد عوض وفقه الله. طبعا جاء إلى الجانب التطبيقي، الجانب الأول الجانب التأصيلي قلنا لكم قبل قليل شرح مفردات البحث. دائما نحن نقول أخوان الباحثين دائما ما يتعنون في المقدمات إلى شرح مصطلحات البحث يبينوها، وحيانا يضيفون إليها أشياء أو لا. ثم بدأ الباب الأول جعله في حجية مثل هذا التقعيد المقاصدي، وتكلم عنها وقسمها إلى عدد من الفصول ليبين فيها الحجية. الباب الثاني خاص بأثر المقاصد في الأدلة المختلف فيها، وكل دليل من الأدلة المختلف فيها جعله في فصل مستقل. مثلا أثرها في الاستحسان، أثرها في المصالح المرسلة، أثرها في القياس، والقياس أطال الكلام فيه لأهميته وما ولكثرة الناتج منه وما يترتب عليه. ثم بعد ذلك الباب الثالث خصه في كيفية التعامل مع هذه القواعد المقاصدية المذكورة في الباب لتقليل الخلاف عموما. ثم الباب الرابع وهو الجانب التطبيقي، الباب الرابع أثر هذه المقاصد على الأصول والفروع، وتحته فصلان، فصل خاص بالأصول وفصل خاص بالفروع. والكتاب كله على هذا المنوال يشرح لك القاعدة المطلوب، القضية المطلوب طرحها، ويأتي إلى دور المقاصد في إعمالها ويحاكم الأقوال إليها. هذا القول الذي ذهب إليه الفقيه فلاني أو المذهب فلاني يحقق المقصد من تشريع هذا الحكم ولا ما يحققه، ويدارس شيء من ذلك. وفقه الله. والكتاب من إصدارات مؤسسة الرسالة ناشرون ببيروت، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، صاحبه أراد أن يؤرخ لحركة فقهية قامت في العراق في القرن الثالث الهجري. لماذا القرن الثالث الهجري؟ لأنه فيه قد استوت سوق المدارس الاجتهادية المذهبية المعروفة. ولماذا العراق؟ لأن جل هذه المذاهب كانت مجتمعة في العراق، والعلماء والأعيان كانوا موجودين في العراق، ولهذا جعل محل البحث القرن الثالث. ويقول كثير من ممن كتب في تاريخ التشريع يذكر تاريخ التشريع عموما فيفوت أشياء من تدقيق المسائل، فأراد فقط أن يوسع القول ويمعن القول في موضوع ما حدث في العراق من خروج هذه المذاهب ومزايا تتميز بها في القرن الثالث، لأنه يقول انتهى به عصر المجتهاد وبدأ عصر التقليد فيما بعده. سمى بحثه الفكر الفقهي في العراق في القرن الثالث الهجري من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور باسل أكرم شهاب الناصري وفقه الله، مجلد ضخم جدا. بدأوا ببيان العراق والقرن الثالث الهجري وفضله، قال ثم بعد ذلك قسمه الكتاب مباحث الفصول الكتاب على المدارس الفقهية، فخص الفصل الأول مثلا طبعا الفصل الأول جعله خاص بالقضايا البحثية المعروفة مقدمة مثل الحالة العلمية في العراق عموما والفكرية وما يتعلق به وأشياء من هذا، لكن الفصل الثاني ما يتعلق بالمدرسة الحنفية والمذهب الحنفي في العراق، والفصل بعده المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة ثم الظاهرية ثم الجريرية وحتى الإباضية وحتى الإمامية، كلهم ذكرهم في كل واحد في فصل، وكل مدرسة من هذه المدارس طريقته أنه يجعل تحتها ثلاث مباحث، يذكر أولا فيها أعلام الفقهاء لهذه المدرسة في العراق في تلك الفترة، ثم يذكر بعد ذلك موقف هؤلاء الأعلام من الأدلة الشرعية عموما يذكره ويجليه، ثم يبين أهم سمات تلك المدرسة التي كانت في العراق في تلك الفترة. كل الكتاب على هذا المنوال، والكتاب حفيل بكثير من التراجم وذكر الكتب وما يتعلق بها وأثرها وما دار من مناظرات وحوارات في الباب، لأنه تجلي الحركة الفقهية عموما. وطبعا الفكر الفقهي لأنه أراد أن يجلي الأدلة كيف حصل التطور اللي حصل بها، التوسع التضييق وأين حصل وشيء من ذلك. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات مؤسسة الرسالة ناشرون وفقهم الله، هذا أيضا رسالة علمية أخرى صاحبها أراد أن يتكلم عن الأسس والقواعد التي يمكن استنباطها واستخراجها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كافة طبقات المجتمع وأحوالهم واختلافهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المسلم والكافر والكتابي والحربي والمرتد والمنافق. الآن عندنا الآن متعددين جدا في الطبقات والقبلي وغيرهم، كيف تعامل سلم؟ طبعا هو أتى إلى مصطلح معاصر وهو ما يسمى اليوم بالمصطلح التعددية، التعددية الاثنينية أيما كانت، مصطلحات دارجة معروفة سياسيا مستعملة في الإعلام وغيرها، ولها لكن لها ترى في الإطلاق الحديث لها مصطلح معين، يعني أحيانا ربما لابد الحذر من استعمال المصطلحات الحديثة وإسقاطها على العصر القديم عصر الرسالة أو شيء، لأنه فيها محاذير هي تطلق ولهم مرادات عند من أطلقها. المقصود هو أراد أن يبين كيف تعامل عليه وسلم مع هذه الأخطاء، كيف أنهم كلهم كانوا موجودين وتعامل معهم كل بما يليق به ويستنبط من السيرة النبوية، لكن جعل الأصل ما نزل من صور القرآن منجما، يعني حسب نزول صور القرآن فإنها كانت تنزل حسب مراحل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قسم كتابه إلى بابين أو فصلين، الأول ما يتعلق بالمرحلة المكية والثاني ما يتعلق بالمرحلة المدنية، وعليه بعد ذلك ساق تحته من ما يتعلق من مباحث. سمى بحثه السور القرآنية في حركية السيرة النبوية، شوف ظروف نزولها وموضوعاتها دراسة سياقية، ومسألة السياق وأثر هذا معروف أيضا في هذه الآن عبارة شارحة بس مطولة. شوف يتخلل البحث رصد التعددية المجتمعية وأسس التعامل مع الآخر أنموذجا واستنباط منظومة إدارة التنوع في المجتمع كما كان عليه السلام يفعل. البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أمير عبد الكريم ثوبرة وفقه الله، والكتاب الحقيقة صاحبه كما قلت لك قبل قليل تكلم في قضايا مقدم بأشياء، لكن احنا يهمنا الآن التقسيمات. كل طريق كل مبحث من المباحث كما ترى، خلنا نأتي إلى إن شاء الله الفهرس لأنه حين الفهرس يعيننا في الدخول مباشرة إلى صلب الكتاب. طبعا مقدمات فيها التعاريف وما يحتاج إليه، لكن هذا الباب الأول. هاي شو مثلا الباب الأول خاص، شوف سماه رؤية التعديل المجتمعية في مسار التنزيل ومسيرة العهد المكي، تحتها عدد الفصول المدلية تحت يتكلم عن خاص العهد المكي، لكن بعد ذلك يتكلم مثلا كيف الحوار حصل والرقي الأخلاقي اللي حصل في مع الكفار قريش، كيف أنه حفظ الدعوة ورعاية الدعاء، ما حصل من مواجهة الكيد بالتسليم والسلام مع المجتمع، كلها تحت مباحث، عدد من المباحث تقريبا 5 مباحث تحت كل باب، كل باب تحته عدد من المباحث. ثم الباب الثاني ما يتعلق بالعهد المدني وخصائصه وما يتعلق به، تحت أرض 5 فصول. ومن جميل ما يصنع أنه تحت كل ما ينتهي من باب أو من فصل فإنه يلحقه إن شاء الله يبال الإخوة هذا الآن، يلحقه بشيء يسميه خلاصات ونتائج. لاحظ معي، شوف، يتكلم عن خلاصات ونتائج تفيد في قضايا التعامل المتعدد صوره مع لتعدد الأشخاص التي تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، هذا ملحق خاص بالصور، هذا ملحق خاص بما يتعلق بالصور المكية، الباب المكي. لكن شوف هذا الثاني عندنا، وهذا أيضا ما يتعلق، هذا شوف جدول، كل الكتاب على هذا المنوال يأتي بخلاصات ونتائج مجدولة لأجل الرجوع السريع لمن أراد الوقوف عليها. شوف كل واحد من هذه الفصول له نتائجات خلاصة في جداول، حتى مجرد ما تنظر تعرف منها. مثلا رد فعلي مع اليهود كيف حصل، الاتجاه العام إيش، الأسباب، الوسائل، وعلى هذه الطريقة مجلد ضخم من إصدارات مؤسسة الرسالة ناشرون وفقهم الله. هذا أيضا كتاب أراد به صاحبه أو صاحباه، هو أصل فكرتي كانت من باب الأسماء، أسماء القرآن، أسماء الصور، هل هي أسماء توقيفية أو اجتهادية. هم بنوا كتابهم وبحثهم واجتهادهم على أنها أسماء الصور توقيفي، وهو قول جمهور أهل العلم، ونقلوا عن الزركشي في البرهان وغيره والسيوطي على أنه قول جمهور أهل العلم، وأنه لا يصلح أن يكون اجتهادي من الصحابة. وعلى أقل تقدير لو قيل اجتهادي فهو أيضا في حكم المرفوع، لأنه ما يجتهدون. والسبب يقول عندنا أسباب، يعني في بعض الصور لا نعرف يوجه المناسب بالدقة. يعني مثلا يقول مثلا سورة يونس، يقول سورة يونس أصلا ما ذكرت فيها قصة يونس، يونس عليه السلام ما ذكر في جزء من آية، ذكر قوم يونس فقط، فسمى سورة يونس مع أن القصص الموجود فيها والكلام كثير جدا. كيف تسمى مثل هذا؟ سورة إبراهيم كذلك، دعاء إبراهيم فقط فيها، ليس فيها أي قصة من قصص إبراهيم. سورة البقرة مثلا، لما سميت السورة باسم البقرة مع أنه فيها آيات، مع أن الموضوعات هناك موضوعات مطروحة أطول من هذه الآيات ما سميت بها. وقس على هذا ويقول ولا ندري يعني السبب، إلا أن نعرف الآن هو استجلاء، نوع من استجلاء الحكم في تسمية السور بمعانيها وارتباطها بموضوعاتها. يقول لا يمكن يكون توقيفي، ولهذا أرادوا استنباط ذلك من هذا. طبعا كانت له طبعة أولى، وهم اجتهدوا في الطبعة الأولى قرابة 75 سورة، ثم بعد ذلك أعادوا النظر في باقي سور القرآن، وصارت لما خرجت الطبعة الأولى جاتهم ملاحظات وإفادات، وأعطوها من راجعها من المشايخ والأفاضل، وعندنا وشارك معهم من شارك، وجاتهم ملحوظات وأتموا العمل، فخرج لكامل سور القرآن في هذا المجلد الضخم الذي سموه من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم، علاقة أسماء السور بموضوعاتها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عيسى إبراهيم وادي، بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمود عبد الكريم مهنا وفقهم الله. طبعا فيها مقدمات مسألة الموضوعات وعلاقاتها وما تكلم به، لكن نحن يهمنا الآن هذا مثال. أنا أعطيكم مثال، يأتون إلى السورة، هذه السورة مثلا سورة النحل مثالها، يذكر لك مكية ومدنية مثال، عدد فين ترتيبها في المصحف وعدد آياتها، ثم يأتي يذكر لك معنى اسم السورة وموضعها، ويذكرون لك معنى، يعني هي سورة النحل، معنى النحل هذا والمراد به، وأين هي الآية التي ذكر فيها النحل مثالها، ثم يأتون لك يذكرون لك موضوعات السورة يرقموها لك، ثم يذكرون لك علاقة الاسم بهذه الموضوعات. لاحظ علاقة الاسم، يقول في كثير من محل اجتهاد، ثم بعد أن ينتهوا لاحظ معي هذا المؤطر بالمضبط، إنما يشوف هداية الاسم، الهدايات التي دلت عليها أسماء هذه السور، يذكر لك مثل الخلاصة في هداية هذا الاسم لهذه الصورة. والكتاب كله على هذا المنوال وهذا التقسيم، والكتاب قالهم مما يحتاج إلى مدارسة ومراجعة، ومن عنده إفادة أو زيادة وبعضها اجتهادي يمكن المراجعة فيه وفقهم الله. وما زالوا أظنهم الله أعلم، لأن هذا القرآن لا تنقطع عجائبه، سيحتاجون، ستظهر لهم أشياء وإفادات، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم للباب في هذا الباب. الكتاب من إصدارات مؤسسة الرسالة ناشرون، هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو عبارة عن تكملة وذيل لكتابين مهمين فيما أرخ لأدباء الأندلس. أما الأول فهو كتاب مطبح الأنفس للوزير الكاتب بن خاقان، والثاني كتاب الذخيرة في ذكر محاسن أهل الجزيرة لابن بنسان الشنتريني. ابن بنسان كلاهما معروفان، هذا كبير مطول، وذاك لا مسلم في مجلد واحد مطبوع، أما هذا كتاب الذخيرة فهو مطبوع في 6 مجلدات. أما هذا الكتاب فهو عبارة مثل الذيل والصلع، لهما وكتب عن علماء أدباء وشعراء القرن السادس والسابع، وهو من أدباء دولة الموحدين، وهو العلامة أبو الحسن علي بن الفخار الرعيني، صاحب برنامج الرعيني مشهور المطموع، يعني مطموع قديما، المتوفى سنة 666 الهجرة رحمه الله. ألف كتابا وتركه مسودة وسماه جنى الأزاهر النظيرة وسنى الزواهر المنيرة في صلة المطمح والذخيرة مما ولدته الخواطر من المحاسن في هذه المدة الأخيرة. والله هذا اللي يقول لك، هذا العنوان نفسه مشوار. المقصود أما في صلة، يعني هذا عبارة عن صلة، يعني مثل الذيل على كتاب المطبح اللي قلنا مطبح الأنفس لابن خاقان الوزير الكاتب، والذخيرة لابن بسام، هذا كتاب فهو عبارة عن صلة وذيل لها. وأما الكتاب فهو عبارة عن اختيارات للعلامة أبي الحسن الرعيني رحمة الله، صاحب البرنامج، برنامج مطبوع من قديم، وكان فقيها وكان أديبا أيضا وكان كاتبا أيضا، واختار مختارات من دواوين وغيرها الآن مندثرة، يعني حتى بعض المقطوعات الموجودة الآن مذكورة في هذا الكتاب، والكتاب للأسف ما وجد كاملا وهو تركه مسودة. هذا قطعة من الكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ البشير التهالي وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رشيد كناني على نسختين خطيتين، لكن كلتاهما ناقصة، لا هذه ولا هذه، وأخرجوا هذا الكتاب وهو يطبع لأول مرة، وهو من آثار الأدبية بالأندلس. والكتاب جميل ولطيف وفيه من تراجم الأدباء، ها مثال شوف، هذا أبو بكر المرواني، شوف يذكر لك هذا الترجمة، فيذكر لك بعض مقتطفاتي واختياراتي وانتقاءاتي مما قاله، وأحيانا كثير منهم من المعاصرين ممن لقيهم أو ما، شوف هذا الأديب فلان، ويذكر لك هذا، لكن ليته تم الكتاب، لأنه عندنا من المقطوعات الشعرية من بعض الدواوين وغيرها لا توجد إلا في هذا الكتاب. الكتاب يطبع لأول مرة في مجلد من إصدارات مؤسسة الرسالة ناشرون وفقهم الله. هذا سلمك الله الكتاب الأثير الجليل العظيم، وهو مفاخر مؤسسة الرسالة، وهو سير أعلام النبلاء والأصل، معروف، طبع في 23 مجلدا قديما، وثم بعد ذلك ألحق بمجلدين فهارس ضخمة جدا، ثم بعد ذلك بعد جات الطبعات بعد ما ظلت طويلة 25 مجلد، بعد فترة يمكن ربع قرن ألحقوا به ما كان يذكره الذهبي نفسه رحمة الله عليه، بأن ما يتعلق بسيرة النبوية مع سيرة الخلفاء ليته يلحق بالسير، فأخذوا من تاريخ الإسلام ما يتعلق بهذا الجانب وألحقوه بسير أعلام النبلاء، فتمت إلى 28 مجلد تخيل. ثم بعد ذلك أصل السير ناقص، لأن المعهود أو المعروف أو المنقول عنه أنه تم رحمة الله عليه إلى سنة 700، لكن الذي موجود عندنا من المطبوع إلى سنة 661، فهم جاءوا، شو الآن تلاحظ إخواننا في مؤسسة الرسالة ناشرون، جاءوا إلى كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، وأخذوا تراجم من ذكرهم الذهبي في تاريخ الإسلام من 661 إلى سنة 700، وأخرجوه في مجلدين سموه تتمة سير علمنا، لأنه هو هذا المتوقع أنه تتمة السير. طبعا أما السير علمنا فهو الإمام الذهبي والتاريخ الإسلام الإمام الذهبي أيضا رحمة الله عليه، متوفى عام 748 هجرة. وأما الذين قاموا على العمل فهم الأخوان الفاضلان أخونا الحبيب عز الدين ضلي، والثاني ياسر حسن، ومعهم واحد ثالث المجلد الثاني لا أذكره الآن، وفقه الله. والكتاب على هذا المنو جاءوا إلى التراجم في تاريخ الإسلام، وطبعا مرقمة ومذكور اسم العالم، ثم بعد ذلك ما قاله في تاريخ الإسلام منقولا مع الإفادات في الهامش، يعني مما يحتاج إلى بيان بعض المراجع في ترجمة هذا العلم وهكذا. ولكن إلا الذي يعترض به على مثل هذا العلم، وطبعا الكتاب مطبوع هذه التتمة في مجلدين، الذي يعترض في مثل هذا العلم أنه ليس كل من ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام هو ذكرهم أيضا في سير النبلاء، بل في تاريخ الإسلام أكثر شمولا، وهذا السير هو انتقاء من تاريخ الإسلام، فليس بالضرورة ما ذكره في التاريخ الإسلام يكون من الأعيان الأعلام حتى أعلام النبلاء حتى يخصهم بالسير، فليت وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسل لهم القطعة المفقودة أو ما بقي من هذا الكتاب الجليل النفيس. الكتاب مطبوع في مجلدين، هذه التتمة من إصدارات مؤسسة الرسالة ناشرون، هذا كتاب يطبع لأول مرة وهو كتاب عظيم ضخم يكاد يستوعب من كتب قبله في الباب، مع إفادات عالية عزيزة لكتب كثيرة مفقودة وقف عليها الحافظ السخاوي رحمه الله، ونقل في هذا الباب شيء عظيم. هذا الكتاب الكبير في قرابة 800 صفحة تقريبا، سماه السخاوي مات له ولد وجد لوعته في قلبه وكبده، ولا يخفف هذا إلا الرضا بقضاء الله والوعد من عند الله بما يجازي به الصابر على ذلك. فألف كتابا لنفسه تسلية ولأمثاله ممن يجوا لوعة فقد الأولاد، الكتاب الضخم، فجمع فيه قسمه إلى 5 أبواب أو 6، جمع فيه ما يتعلق بثواب الصبر والصبر على ذلك، وذكر فيه البكاء، وذكر وهو في كل باب يجمع من الآيات القرآنية والأحد، وهو محدث ويحكم على بعضه وللأسف ترك بعضه، ويجمع من القصص ما في ذلك ومن الغرائب وأشياء والأحكام الفقهية وما يتعلق بذلك والتوصية والوعظ، شيء كثير. وسمى كتابه ارتياح الأكباد بأرباح فقد الأولاد. الكبد تجد حرارة صح ولا لا، ولوعة، ما يريح هذا الكبد المحروقة إلا إذا تذكرت الأرباح المترتبة على فقد الأولاد، ما في غير ذلك. للحافظ شمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي المتوفى عام 902 للهجرة رحمة الله عليه، والكتاب حقق على 5 نسخ خطية، 3 منها نفيسة كتبت في عهده في حياتي يعني رحمة الله عليه. قام على تحقيق هذه الطبعة أخواني فاضلين، أولهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي وفقه الله صاحب النتاج المعروف الباحث العراقي، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أمجد ابن إسماعيل ابن مفضي وفقه الله، طبعا هو مكتوب هنا العبدلات لكن في الداخل موجود يكون ابن مفضي وفق الله، أيضا باحث عراقي أيضا، وكلاهما قدم مقدمة فيها ترجمة خاصة فيها استيعاب، فيها ذكر مسرد لمن ألف في الباب من أهل العلم من قبل السخاوي، وفيه أيضا مسرد لمؤلفات السخاوي المطبوعة والمخطوطة والمفقودة والمسوبة أيضا إليه، وتكلم ثم حققوا على 5 نسخ خطية، والكتاب كله حافل بالنقل وفيه نقول عزيزة، وفيه أيضا ما حكم السخاوي على بعض الأحاديث وإن كان حقيقة يعاب عليه، ذكر بعض الحديث الموضوع ولم يستدرك عليها، وذكر بعض الأحاديث المنكرة والضعيفة أو الموضوعة وسمها ضعيفة وهي أعلى من ذلك. المقصود أنه علقوا على محتاج إلى تعليق وحكموا على حديث وبينوا، وفقهم الله وخدموا الخدمة العلمية. وطبعا الشيخ إياد القيسي يقول عندنا مشروع ضخم جدا وهو جمع ما تكلم عليه الحافظ السخاوي من الأحاديث النبوية على غرار موسوعة الحافظ ابن حجر في الحديث تكلم عنها طبعا 7 مجلدات ضخمة، عندهم يقول سو عندهم استقراء كامل له وإن شاء الله يرى النور قريبا بإذن الله. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات مؤسسة الرسالة ناشرون، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكرا موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.